أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أزال الحديث في التفريق بين الإنزال والتنزيل، واتضح لدينا أن المقاربة اللغوية لا يمكن حسم الفرق على أساسها، لأن القدر المتيقن منها أو من علماء اللغة لا يحسم الأمر، والزائد على هذا القدر المتيقن مأخوذ من كلمات علماء التفسير وليس مقاربة لغوية في حد ذاتها. لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن المقاربة اللغوية صحيح لا تحسم المشكلة، لكن لا تمانع ما يمكن أن يأتي من تفسير بعد ذلك، لأن علماء اللغة غاية ما يمكن أن يقال أنهم جعلوا الفعل المضاعف والفعل المقرون بهمزة النقل للتعبير. هذا البيان لا يمنع وجود شيء زائد وإضافي نستطيع من خلاله أن نفرق بين الإنزال والتنزيل. هذا كان في المقاربة اللغوية. المقاربة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها المفسر المقارنة من خلال النظائر، والنظائر في غاية الكثرة، وفي باب اللغة تتبع النظائر يولد لك وثوقا في المعنى الموضوع له أو في المعنى الذي ينصرف إليه الذهن عند الاستعمال. من جملة النظائر كما أشرت أعلم وعلم، أنبأ ونبأ، والنظائر كثيرة. إذا تتبعنا هذه النظائر نرى أنه يوجد فرق بين أعلمت زيدا وعلمت زيدا. أعلمته أوصلت إليه معلومة، وهذه لا تحتاج إلى مهلة وتريث وجهد وطول زمان، بخلاف ماذا؟ علمته، فيها نوع من التريث ونوع من المهلة. هذا في علم وأعلم، هذا ذكرناه سابقا. في نبأ وأنبأ كما ذكرت في سورة التحريم ورد التعبير بنبأ، وورد التعبير بماذا؟ بأنبأ. تلك المرأة التي نقل إليها بعض السر، هذه ليست مباشرة ذهبت وأخبرت به، تجلجل في قلبها، تريثت، أقول لا أقول، آخر شيء رمته. فلذا عبرت الآية الشريفة وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت، استعمل الفعل المضاعف، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك؟ استعملت ماذا؟ الآية الشريفة همزة النقل، من أنبأك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أو أي شخص آخر، يعني ربما لم تلتفت المرأة أن الله سبحانه وتعالى، لذا سألت، أي شخص آخر نقل له هذا الكلام؟ نقله له دفعة واحدة. على كل تقدير، مثلا في سورة الكهف، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك، هذا ليس إنباء وإنما هو تبيين من نبأ. ليش؟ لأنه يعني فيه كلام كثير، أما السفينة، أما الغلام، أما الجدار، ففيه مقاطع من الكلام، فاستعمل الفعل المضاعف ولم يستعمل مجرد الفعل الذي معه همزة نقل. فليس أمرا مختصرا يطلق على شكل دفعة واحدة، بل هناك تفصيل نحتاج إليه في عملية الإخبار هذه. عموما أنبئك المضعفة وردت في القرآن الكريم في 46 أو في 46 موضعا. مثلا في سورة يوسف نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله أنه فيها شرح تفصيل للرؤية التي رآها الملك، ولم يقل أنبئنا، أنبئنا يعني على نحو الاختصار، أما نبئنا لا، بدأ يوسف عليه السلام يفصل لهم ويذكر للحوادث التي سوف تأتي علاجاتها، ففيها نوع من التفصيل، نوع من المكث، نوع من المهلة. كذلك من جملة النظائر ما تقدم في البحث السابق من التفريق بين التبليغ والإبلاغ، فالأول يفيد الإخبار مع المتابعة، والثاني يفيد مجرد نقل الخبر وانتهت القضية. فالأول يفيد التكثير، قد يأتي مع المبالغة ويتناسب مع بعض كلمات علماء اللغة التي نقلناها في البحث السابق، يعني المعنى اللغوي والمعنى الصرفي لا يمنع عن هذا التفريق المستفاد من الاستعمال في النظائر. بناء على ذلك، من حيث تتبع النظائر في مقام الاستعمال، يمكن لنا أن نقول أن الفرق بين التنزيل والإنزال بحسب النظائر وبحسب المعنى اللغوي والصرفي يقتضي أن يكون التنزيل فيه تفصيل وفيه مدة وفيه مهلة وفيه لبث، بخلاف ماذا؟ الإنزال. وهذا يتناسب مع النظرية التي تبناها الزمخشري سابقا، وصار عليها أكثر علماء التفسير، من أن الإنزال يكون على وجه الدفع دفعة واحدة، وأن التنزيل يكون على ماذا؟ على دفعات، فيتناسب مع ذلك. ينبغي مقاربة المسألة أيضا من الناحية البلاغية ومن ناحية علم البيان. اتضح لدينا أن علماء اللغة نصوا على أن الجذر اللغوي لكلا الكلمتين معناه هبوط شيء، هذا الهبوط قد يكون لأمر حسي كإنزال كتاب عن الرف إلى الأرض، وقد يكون بأمر معنوي، لكن لا يعني ذلك أنه يلزم التجوز في استعمال الكلمة. فكما أن الهبوط المادي يصدق عليه إنزال وتنزيل، الهبوط المعنوي يصدق عليه إنزال وتنزيل. من هنا إذا جئنا إلى الاستعمالات القرآنية نجد أن بعض الأمور اشترك فيها الإنزال والتنزيل. يعني في القرآن الكريم بعض الأمور كما استعملت معها مفردة الإنزال استعملت معها مفردة ماذا؟ التنزيل. لكن بعض الأمور اختصت بإحدى المفردتين، وهذا لابد من استعراضه حتى نقف على الفرق الجوهري بين الأمرين. مثلا القرآن الكريم استعمل في الأمور المادية مثل الحديد، قال تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد أمر ماذا؟ مادي. استعمل مثلا الإنزال في الأنعام، قال وأنزلنا من الأنعام ثمانية أزواج. هنا من الناحية البيانية قد يتوقف الباحث أنه والله إنزال الحديد هذا الأمر المادي بمعناه اللغوي للإنزال وهو الهبوط ممكن، أن الحديد كان في مكانه ثم ماذا؟ هبط إلى عالم الدنيا. لكن في مسألة إنزال الأنعام هذه الأنعام وجدت على الأرض، فما معنى إنزال الأنعام؟ فقد يتوقف عند ذلك من الناحية البيانية. لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه لما قلنا بأن الهبوط قد يكون هبوطا ماديا وقد يكون هبوطا معنويا، لا يعني ذلك أنه يرجع الأمر إلى المتعلق، وإلا الآن المتعلق في كلا هاتين الآيتين هو أمر مادي، حديد وماذا؟ وأنعم، كلاهما أمر مادي. إنما الهبوط قد يكون هبوطا حسيا وقد يكون هبوطا ماذا؟ معنويا. فالإنشاء والإبداع والخلق والصيرورة وما شئت فعبر هي نوع ماذا؟ من الهبوط المعنوي. ولذا عندما تستعمل مثل هذه الآيات يشار إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بهذه الإشارة: العلي العظيم، الكبير المتعال، رفيع الدرجات وما شابه ذلك، تدل على أن هذه الصيرورة وهذا الإنشاء صدر من مقام ومن رتبة، هي رتبة الخالقية، هي رتبة الإبداع، فناسب حينئذ أن نستعمل معها مفردة تدل على ماذا؟ على الهبوط، لأن هذا الفعل صدر من الجبار، صدر من العظيم، صدر من الكبير، وما شابه ذلك من التعبيرات. يبقى أنه لابد لنحسم المشكلة نهائيا، بحث مختصر وننتهي منه إن شاء الله، هو تتبع استعمالات نفس التنزيل والإنزال في القرآن الكريم. وهي المشكلة التي كانت تواجه علماء التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. مع الكتاب استعمل ماذا؟ نزل. مع التوراة والإنجيل استعمل ماذا؟ أنزل. لكن نلاحظ أنه بعد ذلك في سورة آل عمران استعمل مع الكتاب أيضا مفردة أنزل. هذه أصعب مشكلة واجهت علماء التفسير، نقف عندها من خلال الاستعمالات القرآنية ونحل هذه المشكلة، لنرجع إلى بحثنا الأصلي، ما تبقى لنا من آيات في سورة الإنسان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟
ما في أنزل ثمانية أزواج، في أنشأ قبل عدد آيات تجاوز ثمانية أزواج. يكون يعني نفس الوزن.
أنا بشوف مراجعة إن شاء الله.